صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لله خطب على الإسلام قد وقع، فأحزن المصطفى من للهدى شرعا وأصبحت فاطم الزهراء ثاكلة عبرا تحن ومنها الدمع قد همعا. والمرتضى وبنوه في شجن وأسن يبكون حيث الرضا للسم قد جرعا. وفجعة الدين من بعد ابن فاطمة ما زال يبكي عليه مذ قضى جزعا. رزء به عرصات العلم نادبة، فاز به عرصات العلم نادبة لله من حادث للدين قد صدعا دسوا لأ السم في الرمان في العنب المسموم حتى غدت أحشاء قطعا لفيط صارت صيحا لأجل الرضا وزلزال الأرض ترجف والرضا مطروح في شيال شلت يمين الفاجر غال الرضا بسموم يوم عبس واكشار صاير علينا يوم ومن المدينة ريت جعت غلا وعموم جال أبو الكاظم ينظر عزيز أجحال بالله يا زهرة قومي ذا اليوم يا المحزون شوفي عزيزك مرمي والسم غير لون وما حد يا زهرة منهم في الدنيا مات عيون إلا بسموا هذا مطروح ما حد شاف جار الزمان وفارق عترت علي الهادي هذا بسيم وهذا مطروح قايل بصاد وهذا بسجن وهذا مغلول بالأقياد وهذا ثلاثة بالعراء مطروح ما حد شال إلا بعض عنده بالمدينة وبعض هامه بالبرور بعض حصل الأمم وراء وبعض ما حصل وقبو وكم جسد بالطف عاري وراسنا بخط يدور كم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شبك ومن فعل بغداد ذبيت مهجتي وقلب فطار مهجتي باب الحوايج ظل رمي على الجسر يا والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدور بعيد عنا العشيرة وميت ببلدة أجنة. يا ويلي والله أهل المدينة أنة الزهراء اسمعوا والله اسمعوا تنادي يا شيعة اليوم شبد قطعوا والله وصية الهادي في أولادي ضيعوه والله ضيعوه وشتتهم يا ويلي شمال ويمين والله وشتتهم يا ويلي شمال يا الويمين ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله: ستدفن بضعة مني في خراسان ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربه ولا مهموم إلا ونفس الله همه. حينما نعيش أيها الأحبة في رحاب مدرسة الإمام الرضا سلام الله عليه، هناك العديد من المحطات المهمة والجديرة بالاهتمام والوقوف عليها، ولكن أركز هذه الليلة في حديثي على نقطة جوهرية أساسية، وهي: ما هو السر في تركيز روايات أهل البيت وتحديدا الروايات الواردة عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله على مسألة زيارة الإمام الرضا عليه السلام؟ لما ننظر في تلك الروايات، كثير من علمائنا الأجلاء حينما وقف وقفة التأمل على هذه الروايات وجد أن الإمام الرضا عليه السلام مع جده الإمام الحسين عليهما السلام كانت لهما تلك الخصوصية في مسألة الزيارة وقصد الشيعة والموالين إلى زيارتهما بذلك الانطباع. السؤال هنا: لماذا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله جاء على لسانه ذلك تلك الخصوصية في زيارة الإمام الرضا عليه السلام؟ هل ذلك راجع إلى بعد المسافة مثلا، أن هذه المسافة هي بعيدة فمن زاره على هذا البعد كان الأجر يترتب على بعد المسافة، أم أن هناك أمر آخر؟ تأملوا معي جيدا. إذا رجعنا إلى حقيقة تلك الروايات التي جاءت على لسان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في تأكيد مسألة الزيارة تحديدا للإمام الرضا، إنما ذلك راجع إلى أمور مستقبلية كان يعلمها النبي صلى الله عليه وآله، أنه سيظهر من يشكك في إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وسيظهر من يقف على إمامة الإمام الكاظم. ولذلك من أبرز المحطات المؤلمة التي عاشها الإمام الرضا سلام الله عليه هي مسألة الواقفة أو الواقفية. خلنا شوية نركز على هذه المسألة في حديثنا أيها الأحبة. حينما نأتي إلى هذه الفئة الضالة، قبل أن نركز على مسألة الزيارة، من هم الواقفة وما هي الأسباب التي دعت هؤلاء إلى الوقوف على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وعدم الإمامة وعدم القول بإمامة الإمام الكاظم أو الرضا عليه السلام، وكيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام مع هذه الفئة الضالة؟ تأملوا وياي جيدا. هذه الفئة الواقفة في الواقع هي ظهرت في أوساط التشيع، بل هي فرقة شيعية أساسا. هذه الفئة هم عبارة عن أشخاص معينين قبل أن تتحول إلى فرق، وهؤلاء في الواقع هم زعماء ووكلاء الإمام الكاظم سلام الله عليه. لما نجي إلى فرقة الواقفة، انبثقت من وكلاء الإمام الكاظم الذين عينهم وجعلهم وكلاء على الأموال وعلى الدين وعلى الشريعة. الآن لما نجي إلى مثل علي بن حمزة البطائني، أو حينما نأتي إلى عثمان بن عيسى وإلى غيره، هؤلاء في الواقع كانوا أعمدة وكانوا أوتاد، جعلهم الإمام الكاظم سلام الله عليه وكلاء، لأن الإمام كان مغيب في تلك السجون، وكانت الأموال تجبى من شرق الأرض ومن غربها، وكان هؤلاء هم الذين يتصدون إلى مسألة حفظ الأموال وتقسيم الأموال، والإمام أعطاهم تلك الثقة. ولكن قد تسأل سؤال، ما هو السبب الذي جعل هؤلاء ينحرفوا عن خط الإمامة ويقفوا على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه ولم يؤمنوا بإمامة الإمام الرضا؟ في الواقع المسألة هي راجعة إلى الجانب الاقتصادي. شوف الإنسان لما يصل إلى هذه المرحلة أيها الأحبة، إلى درجة أن هذا شيء طبيعي يا أخي، أموال تؤتى من شرق الأرض ومن غربها بين أيديهم، هم المتصرف الوحيد في هذه الأموال وفي تقسيمها، يعني الإمام أعطاهم التصرف، وبالتالي كانوا يعلمون أن هذه الأموال إذا اعترفوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام ستنتقل بطبيعة الحال، أنه المعلوم بيننا عند الشيعة الإمامية، إذا جاء إمام بعد الإمام فإن كل الوراثة تنتقل من الإمام السابق إلى الإمام اللاحق. ولذلك هؤلاء خططوا ودبروا مخططا كي يتخلصوا من هذه الفكرة، والأموال تكون بين يديهم ولا تنتقل إلى الإمام الرضا عليه السلام، وبالتالي اخترعوا لنا تلك الأكاذيب، فقالوا بأن الإمام الكاظم لم يمت وإنما هو حي يرزق وسيخرج في يوم من الأيام ويملأ الأرض بالقسط والعدل ويزيل ذلك الظلم والجور، وأن من ادعى الإمامة من بعد الإمام الكاظم فهو كذاب مفتري. هذا أمر خطير، يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه جعل هؤلاء ثقات باسم الإمام. تصور أنه يأتي مثل علي بن حمزة البطائني اللي مو فقط وكلاء بل كانوا علماء تتلمذوا على يد الإمام الكاظم سلام الله عليه، فيأتي هؤلاء مثل هذا الرجل ويقول بأنه ليس هناك إمام من بعد الإمام الكاظم ومن ادعى فهو كاذب. أنت إيش تتصور في بقية العقول، بقية الشيعة والموالين؟ فهذا الأمر في الواقع سبب انشقاقا كبيرا في عقول وفي نفوس الشيعة والموالين. تتصور بعض المؤرخين يقول بين يدي علي بن حمزة البطائني أكثر من 30,000 دينار، والآخر ابن قندة كان يحوي بين يديه قرابة 70,000 دينار. تصور 70,000 دينار ذاك الوقت، مو وقتنا الآن، 30,000 و70,000 دينار بالدرهم الواحد تشتري بشات كما يقول المؤرخون، فما بالك ب70,000 دينار و30,000 دينار. وبالتالي هذه الأموال كان لها أثر بالغ جدا خطير في تلك النفوس أيها الأحبة، مما جعل هؤلاء يخرجوا تلك الأكاذيب ويقفوا علوين على إمامة الإمام الكاظم ولم يؤمنوا بإمامة الرضا، إلى أن تشكلت فرق. إذن كيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام مع هؤلاء؟ طبعا الإمام بحث عن العلاج المناسب لهذه الفرقة الفاسدة، فقام بعدة وسائل. الوسيلة الأولى، قام بالمناظرات الفكرية والعقائدية بين الجميع، كان يجمع هؤلاء ويقف الإمام الرضا عليه السلام بين عامة الناس ويثبت لهم بالإمامة وبالدليل أنه هو الإمام وأن هؤلاء هم على الباطل وهي فرقة فاسدة. ويوم الأيام يقولون إجا علي بن حمزة البطائني وزعماء فرقة هاي الفرقة الفاسدة ودخلوا على الإمام رضا عليه السلام وجمع الناس من حوله، فسأله زعماء هذه الفرقة الفاسدة من هو الإمام من بعد الإمام الكاظم؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام أنا الإمام بالدليل والبرهان بعد أبي الإمام الكاظم. فقالوا له لقد ذكرنا وقلنا بأن الإمام لا يليه إلا إمام مثله، فكيف والدك في بغداد وأنت في وين؟ والدك في بغداد وأنت في الحجاز، فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون الاتصال؟ كيف تلي والدك وأنت هنا؟ فأجابهم الإمام سلام الله عليه، قال لهم أتؤمنون بإمامة جدي الحسين بكربلاء؟ قالوا بلى. قال لهم من الذي تولى تجهيزه ودفنه؟ قالوا له الذي تولى دفنه هو ونعم ابنه الإمام السجاد. فقال لهم يا عجب الله، كيف يكون ذلك والإمام مأسور مقيد بالأغلال وهو في الكوفة والجسد في كربلاء؟ فقالوا له كان ذلك بالإعجاز، حيث أن الله عز وجل قد ألان له نعم تلك القيود والأغلال، فخرج إلى أن جاء إلى أرض كربلاء زين ودفن تلك الأجساد وواراها. فوقف الإمام سلام الله عليه وهو يقول يا عجب الله، أيكون ذلك للإمام السجاد؟ الله عز وجل يعطي هذه الخاصية كي يأتي ويواري جسد جده الحسين عليه السلام، ولا يكون ذلك إلى نعم لمثلي وأنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا غير مقيد؟ إذا كان الإمام السجاد مقيد وذهب إلى دفن الأجساد فأنا غير مقيد وحر، فكيف لا أذهب إلى تجهيز والدي الإمام الكاظم؟ إذن الإمام خلال هذه المناظرات كان يدحض كل هذا الافتراء الذي تدعيه هذه الفرقة الفاسدة. الوسيلة الثانية، الإمام كان يثبت عن طريق المعجز الكرامات والإخبار بالمغيبات لشيعته ولمواليه أنه هو الإمام بين كل هؤلاء، وبالتالي استطاع الإمام أن يؤثر، بالذات استقرار العقيدة في النفس تحتاج إلى معجز، تحتاج إلى كرامة، إلى من يدل على حقيقة ذلك نعم ذلك الإمام. فكان الإمام يظهر لهم المعجز والإخبار بالمغيبات حتى استقرت تلك القلوب وتلك النفوس. الأمر الثالث، أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يأمر الشيعة أو عفوا الرضا عليه السلام كان يأمر الشيعة والموالين بعدم الجلوس مع هذه الفرقة الفاسدة، هذه الفرقة التي في الواقع تريد ماذا؟ تريد أن تنال من مذهب التشيع وتمزيق مذهب التشيع، فينهاهم من الجلوس ومن الحديث مع هؤلاء. ومن هنا نأتي إلى هذه المسألة أيها الأحبة، مسألة خصوصية زيارة الرضا عليه السلام. لما يأتي أحدهم إلى الإمام الجواد يسأل يا ابن رسول الله أيهما أفضل، زيارة جدك الحسين أم زيارة أبيك الرضا؟ شنو يجاوب؟ قال بل زيارة أبي الرضا أفضل. ليش؟ قال لأن جدي الحسين يزوره العوام وأبي الرضا يزوره الخواص. تأمل شوي وياي في الرواية، هل صحيح بأن زيارة الرضا هي أفضل من زيارة الحسين عليه السلام؟ تأمل. علماءنا الأجلاء لما نظروا في تلك الرواية نظروا أن هذه الرواية لم ترد إلا عن طريق الإمام الجواد، الجواد هو اللي نقل هذه الرواية أن زيارة الرضا هي أفضل، فاتضح وحلل علماءنا الأجلاء بأن هذه الرواية أو الأفضلية محصورة في عهد الإمام الجواد. ليش؟ قال لأنه قد ابتعد الزوار عن زيارة الرضا عليه السلام وخشي الفتنة. ليش؟ انقطاع الزوار شكل خطير، لأن الواقفة لا زالت موجودة في عهد الإمام الجواد عليه السلام، وإذا لم يأتي أحد إلى زيارة الإمام الرضا فهذا دليل على التأثر النفوس. ومن هذا المنطلق قال بأفضلية زيارة الرضا كي يأتي الناس إلى زيارة الرضا، وكي نعم يثبت أن هذا الإمام هو الإمام الثامن المفترض الطاعة. فكانت الأفضلية محصورة وين؟ في زيارة في عهد الإمام الجواد، لكي يأتي الشيعة، وبالفعل فقصد الزوار إلى الرضا عليه السلام. وإلا فإن زيارة الحسين لها ذلك الفضل على لسان الإمام الرضا عليه السلام، هو اللي أبرز مقام زيارة جده الحسين بعد ما كو مثيل لتلك الزيارة. وإنما زيارة الرضا لها تلك الخصوصية. ومن هنا يقول صلى الله عليه وآله: ستدفن بضعة مني في خراسان. ليش النبي أكد على هذه المسألة؟ يريد يوصل إلى نتيجة جدا مهمة، وهي ماذا؟ وهي أن هذا نعم لا نتيجة مهمة، وهي أنه سيأتي من يدعي أنه الإمام الرضا ليس بإمام ويشكك في إمامة الرضا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله أبرز ذلك المقام وتلك الهيبة. ولذلك أنت لما تزور الإمام رضا ماذا تقول؟ السلام عليك يا سلطان. سلطان لولا سلطان الإمام الرضا عليه السلام. تشوف الذين يخدمون الإمام الرضا آلاف يخدمون، الكل يأتي ويتشرف فقط علشان يحمل شسعة نعلي الزائر. شوف الذين يقدمون الوجبات والطعام إلى الإمام، والذين يخدمون الإمام. أي والله، يوم الأيام كنا عند البقيع، كان أحد هؤلاء الزوار، طبعا العجم، كان يقرأ ويزور، وإذا به واحد من الخطباء كان واقف يقرأ، وإذا به انفجر هؤلاء كلهم بالبكاء، لكن ما ندري ايش قاعد شنو قال هذه الكلمة. يقول: فسألنا أحد الأخوة اللي كان يعرف الفارسية، فقال: تعلمون ماذا قال؟ قال كلمة واحدة، قال: نحن نزور هؤلاء، نحن نزور الإمام الرضا ونقول: السلام عليك يا غريب الغرباء. احنا ما ندري منه غريب الغرباء، الإمام الرضا لو أصحاب هذه القبور المهدومة. وإذا انظر إلى تلك القبة التي عانقت السماء بهيبتها بجلالتها بقدسيتها، والكل يتشرف. ولذلك من اللطائف اللي ينقلها ملا عطية الجمري رحمة الله عليه، نتشرف أن هذا يوم الإمام الرضا، أنه تعرفون الآباء والأجداد حينما كانوا يقصدون إلى خراسان، كانوا يقعدون بالأشهر، بالشهرين، بالثلاثة، بالأربعة. يقول: لما أنزلنا الإمام رضا كانوا يأتون عن طريق البندر عباس، فركبوا في ذلك المركب، وكانوا وياهم جماعة من أهل المنامة، فسارت تلك السفينة على في الماء على البحر. المركب لما سار يقول في الطريق، وإحنا ونحن في البحر، يقول امرأة اللي كان ويانا من أهل المنامة خرجت لقضاء حاجتها أجلكم الله، يقول: لحظات ساعة ساعتين وإذا بنا لم نجد لها أثر على ظهر ذلك المركب، فتيقنا بأن هذه المرأة بعد ظلنا 3-4 ساعات أنها سقطت في البحر، بعد ماكو أمل ماكو علاج. يقول: لما رجعنا إلى البحرين أهل الفقيدة قرروا أن يقيموا مجلس عزاء على روحها في وين؟ في مأتم الإحصائيين في المنامة. في اليوم الثاني قبل أن يصعد المنبر الملا عطية رحمة الله عليه، يقول: وإذا بالخبر طبعا أن هاي المرأة اللي أنت قاعد تقرأ الفاتحة على روحها المجلس هي على قيد الحياة. يقول: فطارت عقولنا من العجب، وأخذ كم واحد وياه، يقول: ورحنا إلى وين هاي المرأة؟ يقول: أخذونا إليها، فلما دخلنا إليها وإذا بها بكامل صحتها وسلامتها، سألها ملا عطية رحمة الله عليه: بالله شنو هذا المعجز؟ أخبرينا ما الذي حصل؟ فقالت له: حينما كنت على ظهر المركب كنت قاصدة لقضاء حاجتي، تعرفون بعد رياح وأمواج وكذا وسفينة المركب يمين وشمال، تقول: وإذا بي أرى رجلي قد انزلقت. وين راحت؟ مباشرة انزلقت. وإذا بي أرى نفسي مباشرة أسقط من على ظهر المركب وأنا متوجهة إلى الماء. لما شفت نفسي ساقطة من على ظهر المركب وأنا متوجهة إلى الماء، ناديت بأعلى صوتي: يا علي بن موسى الرضا. تقول: وإذا بي أرى نفسي واقفة على الماء. يقول: شفت نفسي واقفة الماء من تحتي وأنا في الأعلى والأمواج من تحتي. يقول: فما كان مني إلا أن أتوجه إلى الإمام الرضا. تعرف سار المركب وأنا طول هذا النهار إلى أن دخل الليل وأنا أتوسل بالإمام الرضا في ظلام الليل. تقول: وإذا بالمركب جاءني قائد، تخيل في ظلام وفي نهار بعدها، يقول جاء لي ووقف عندي وانتشلني من وسط البحر، وجاء بي إلى هذا إلى 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 البحرين، وأنا الآن بكامل صحتي وسلامتي ببركة توسلي بعلي بن موسى الرضا. فما كان من الملا عطية رحمة الله عليه إلا أن حول هذا المجلس 10 ليالي، أقام مجالس 10 ليالي كلها تيمن بهذه المنقبة، وكلها على علي بن موسى الرضا عليه السلام. وإلا اشتعدد من مناقب ومعاجز الرضا، هذه الأرض التي تشرفت بهذا الجسد، هذه الأرض التي يقصدها الزوار، ألا ومن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة. كتب القصيدة العصماء، أي القصيدة، وآلى أن لا يسمعها أحد قبل الرضا عليه السلام، وجم أسرع يدور الرضا إلى أن التقى به، قال سيدي ومولاي لقد كتبت فيكم قصيدة وآليت أن لا أسمعها أحد قبله، قال تفضل يا دعبل وأنشد هذه الأبيات. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، يا لرسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، إلى أن وصل إلى هذا البيت أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي، يقول وإذا بي أرى الإمام يقلب كفي، وهو يقول نعم يا دعبل إنها والله لصفرات بعد. وأنشد الأبيات إلى أن وصل إلى هذا البيت، وقمر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن لدى الغرفات، نظر الرضا إلى وين؟ إلى دعبل، قال يا دعبل ألا أذنت لي أن أضيف بيتين؟ قال بلى سيدي أتشرف. فأنشد الإمام وقمران بطوس يا لغى من مصيبة ألحت على الأحشاء إبل زفرات، إلى الحش حتى يبعث الله قائما ويفرج عنا الهم والكربات. قال سيدي ما عهدت لكم قبرا في هذه البقعة؟ قال يا دعبل لا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري، لكن متى أصبحت نعم مقصد للزوار؟ بعدما انقطع قلبه بالسموم وقضى في دار غربة بعيد عن الأخ والأحبة، الكل ينعل ولا حمل الرضا على تلك الأكتاف على تلك الأعناق، يا ويلي ومات الرضا واهتزت الفقدة أرض طوس طلعة الشيعان فرعوا وتلطم على الروس ورجالها تنادي علي تفداك لنفوس نسوانها بالدور نصبت لي عزية الله يعين ابنه محمد بهاي المصيبة مرة يجل طوس ويرد مرة الطيب سلي العيلة اللي بقت عقبة مريبة متخوف الغايب جرع كاس المنية انحنى فوقاي ودعو يحب خده ونحرق ولما انقضى نحبة نقض مكسور ظهره ولا جهاز وشيع بنفسه القبرة ورد للمدينة ينشف دموع الجري من المعزى هذا اليوم المعزى يا الزهراء فاطمة ولحد يا زهراء فرقوا عنك أولادك ودايم على أولادك مجرح فادك شربك عليهم مدمعك والناح زادك وما أحد يا زغرة مات منهم مات عين لمنهم قضى بالسيف يم الحسن المظلوم منهم قضى بالسجين يم حسين المسمو وصارت منازلهم خلي ومسكن البوم وانت على الأولاد يا زغرة حزينة لطنس أرض بغداد منهم ضمت بدر كوفان يا زغرة إلى أم صارت تقبو وفي كربلاء اللي ذبحوا في يوم عاش واجساد أم ظلت على الغبرة السليبة ومدري يشي علي فجيعة الدمعي أبكي الغصب حقي له وأبكي الكسر ظل نوبين يا خلق الله على المسموم أنعي ونوبين على اللي ذبحوا بالغاضري ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيف وابكي على ابوهم جتي للبن مك وانت سالوني يا خلق يا هو اعظم اعظم علي لنا عناعي علق وعظام علي لنا عنق يا ويل اللي ابكي على اولادي ذبايح يوم ذبايح يوم عاشوا
وانا نصبت الام الماتم وصوت وصانت لقبك ونسيت ضلع اللي بصير الباب صير الباب مكس وعظام علي لا نعنى وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات يا الله. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحب الخلق إليك محمد وآله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امنا إلى الظلمة أن تصل إلينا. اللهم رد كل غريب وفك كل أسير لا سيما المظلومين المضطهدين فرجا فرجا عاجلا غير آجل. جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع. طل اللهم في أعمارهم بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا أكرم الأكرمين. وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان نور الجميع ثواب سورة مباركة. الفاتحة مع الصلوات.